Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
ميديان كارت بوستال أسماء بشري.
بطاقة اليوم من أقصى شمال المغرب، حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، ينتصب الجبل كبير شاهدا على قرون من الحكايات، مرتفع يطل على طنجة وذاكرة من حجر حفظت أسرار المدينة وراقبت السفن وهي تعبر المضيق والأمم وهي تتعاقب على هذه الأرض. في هذه الحلقة نقترب من هذا المعلم الطبيعي لنكتشف ما يختزنه من رمزية وتاريخ مع الأستاذ مصطفى الغاشي، باحث في التاريخ الحديث والمعاصر.
أنا سعيد جدا أن أتناول اليوم هذا الموضوع المتعلق بالجبل الكبير، وأن أكون من الأوائل الذين يتحدثون عن يخصصون موضوعا حول هذه المعلمة، جبل كبير الذي رغم أهميته التاريخية والجغرافية والجغرافية والبيئية لم يحظى بالاهتمام الكبير في الدراسات الأكاديمية والجامعية، وحتى بالنسبة لمدينة ساكنة مدينة طنجة من المجتمع المدني وحتى من المثقفين. وبالتالي فأني ظل هذا الجبل صامتا يرتاده الساكنة طنجة والزوار من داخل المغرب ومن خارج المغرب، ولكن لم نفكر يوما أن نتحدث عن هذا الجبل الكبير، هذه المعلمة الكبيرة التي قل نظيرها في كثير من دول البحر الأبيض المتوسط وحتى دول العالم. فهو يعني أحد أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية المطلة على مدينة طنجة، ليس فقط بسبب موقعه الاستراتيجي المشرف على مضيق جبل طارق، ولكن أيضا لما ركمه عبر القرون من أساطير وروايات تاريخية وتحولات سياسية وعسكرية وعمرانية. أيضا فهو فضاء تختلط فيه الجغرافيا بالتاريخ والأسطورة بالواقع والذاكرة المحلية برهانات الجيوس السياسية المعاصرة. وبالحال لا يمكن فهم تاريخ طنجة دون الوقوف عند جبل الكبير الذي ظل شاهدا على تعاقب الحضارات الفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية والأوروبية إلى الفترة الراهنة مع التحولات الاستراتيجية الكبرى في العالم حاليا في مضيق جبل طارق، وقد منح موقعه الاستثنائي قيمة دفاعية واقتصادية ورمزية جعلته حاضرا في مختلف مراحل تاريخ المدينة، إلا أن هذا الموضوع طبعا كما قلت عرض للإهمال ولم تمتد إليه مجال الدراسات في ما يحتويه من غنى حتى فيما يتعلق الجانب الأدبي والفني والمخيال إلى غير ذلك. وأريد قبل أن نصل إلى مجموعة من التفاصيل الأخرى أبدأ أولا من ناحية الجغرافية. هذا أولا الجبل الكبير، من أين جاءت هذه التسمية؟ وهل هذا الجبل كان معروف بهذه التسمية أم كانت هناك تسمية أخرى؟ علما لأنه تغيرت المعالم المدينة عبر مراحل تاريخية كبيرة وتعاقبت عليها حضارات وثقافات ودول، ورغم ذلك ظل الجبل الكبير هو الجبل الكبير، لم يتغير كثيرا إلا في مسائل ربما سوف نتحدث عنها، لكن هو ظل في مكانه وشاهد تاريخي مهم حول تاريخ المدينة. فهو يقع يعني شرق مدينة طنجة ويرتفع بحوالي يزيد تقريبا عن 300 متر عن سطح البحر، مطل على البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وهو ما جعله نقطة مراقبة طبيعية استثنائية، ليس كحصن مبني وإنما يعني مراقبة طبيعية استثنائية. وقد أسهم هذا الموقع في مراقبة الملاحة البحرية في المتوسط والمحيط الأطلسي، حماية المدينة من الهجمات البحرية، التحكم في الطرق التجارية والعسكرية. ومن هنا يعني ارتبط تاريخ الجبل بتاريخ المضيق أو المضيق كأحد أهم الممرات البحرية في العالم. هو معروف كيعني الجبل الكبير، لكن بالنسبة للأدبيات اليونانية والأوروبية نجده بتسميات أخرى على هرقل أو تسميات يعني الجبل مونتاين ربما وقعت هذه الترجمة لهذه الكلمة، وظل هذا الاسم مع هذا المكان إلى اليوم لم يتغير، يعني لم تطلق عليه أسماء أخرى رغم التغيرات التي وقعت، ظل الجبل أو جبل كبير يعني في مكانه.
قد تبدو الجبال متشابهة من بعيد، لكن لكل جبل حكايته الخاصة، والجبل الكبير ليس استثناء، هو جزء من هوية طنجة ومن المشهد الذي لا يكتمل دونه. وبين تضاريسه تختلط الجغرافيا بالتاريخ، وتتحول الطبيعة إلى شاهد حي على أحداث صنعت ملامح المدينة.
قبل أن يصبح موقعا عسكريا استراتيجيا، ارتبط الجبل بمجموعة من الأساطير أيضا، وهذا شيء مهم يعني ما يميز الجبل الكبير عن باقي الملك خولة، وهو أسطورة هرقل في الميثولوجيا الإغريقية. ارتبطت منطقة طنجة بالبطل هرقل الذي ينسب إليه شق مضيق جبل طارق أثناء إحدى المهام الاثنتا عشرة، ففصل أوروبا عن إفريقيا وهذه معروفة، وتعد هذه الرواية من أشهر الأساطير التي منحت المنطقة بعدا كونيا، ربما هذا الذي دفع الكثير من الأوروبيين إلى زيارة طنجة كامتداد لثقافتهم وحضارتهم. أيضا هناك أسطورة أنتايوس، هو الذي يعتبر ابن الإله بوسيدون في الميثولوجيا اليونانية، يستمد قوته من الأرض، كان يستمد قوته من الأرض قبل أن يهزمه هرقل، وتشير بعض الروايات إلى أن قبر أنتايوس ربما يوجد في محيط الجبل الكبير، وربما كانت هناك في مرحلة طنجة الدولية ومرحلة الحماية كانت هناك محاولة البحث والنبش يعني حول إن كان هذا الشخص مدفون في هذه المنطقة أم هي عبارة عن روايات وأساطير فقط. أيضا جبل كبير يتميز أيضا برواية محلية احتفظت الذاكرة الشعبية بقصص عن الكهوف الغامضة، وعشنا هذه طبعا الحال كنا نسمع الحديث عن هذه الكهوف الغامضة المنتشرة في كثير من المناطق في الجبل، الكنوز المدفونة وأولياء الله الصالحين وبينهم سيدي المصمودي الموجود ما، وعن عين لليد نو أيضا الموجودة في نو، وأولياء ربما قرض آثارهم ولم تعد لهم موجود، بالإضافة إلى الظواهر الطبيعية ذات التفسير الأسطوري كما قلت المرتبطة بمغارة هيراقل والمنارة إلى غيره. وحقيقة أن هذه الروايات هي تعكس التفاعل بين الإنسان والطبيعة لتشكيل الهوية الثقافية للجبل. ما الجبل في الفترة العصور الإسلامية مع الفتح الإسلامي أصبح الجبل جزء من المنظومة الدفاعية لمدينة طنجة، وقد استخدم في طبعا الحال مراقبة السواحل، إشعال النير للتحذير من الأخطار، حماية المواني، رصد تحركات الأساطير العسكرية طبعا، كما ارتبط بتاريخ المرابطين والموحدين والمرينين الذين أولوا أهمية خاصة لتحصين الساحل الشمالي للمغرب. أيضا كان حاضرا في الفترة ديال التاريخ الحديث من القرن الخامس عشر، وهو زادت أهميته مع التنافس الأوروبي حول المغرب، فتحول إلى موقع للمراقبة العسكرية، نقطة استراتيجية لحماية مضيق جبل طارق، فضاء لإقامة التحصينات والسكنات، وطبق الحال يعني خلال فترة طنجة الدولية من 1923 إلى 1956 أصبح الجبل جزء من منظومة الأمن الدولي، فهذه المسألة أيضا هي لم تحظى بالدراسة الكافية حول هذه أو جبل طارق أو مدينة طنجة خلال هذه اللحظة بالذات. ثم طبق الحال وهو شيء مهم أيضا هو فترة جبل الكبير للاستقلال، طبق الحال هذه التحولات التي وقعت خلال هذه الفترة، وهي يعني أن سوف يشهد الجبل نوع من التحول، هو أولا هو التحول في المجال العمراني، وطبعا الحال بظهور قصور وبنايات ضخمة وكبيرة في هذه المنطقة، ثم إنشاء تجهيزات سياحية مثل الفنادق وانتشار الفيلات والإقامات السكنية وتطوير البنية الطرقية داخل الجبل، غير أن هذه التحولات أثارت إشكالات مرتبطة بالحفاظ على البيئة الذاكرة التاريخية والتراثية للجبل ولمدينة طنجة.
كل صخرة تحمل أثرا وكل إطلالة تروي فصلا من تاريخ طويل، ف فالمكان يختزن الأحداث ويحتفظ أيضا بالمشاعر التي تركها كل من مر من هنا، من بحارة ومستكشفين وسكان جعلوا من هذا الجبل جزءا من ذاكرتهم اليومية.
بالفعل هذا مسار تاريخي، ثم هناك قضايا أخرى مهمة مرتبطة بجبل الكبير، وهي هذه التحولات البيئية، وهي شيء مهم جدا التي تهم الدولة وتهم المجتمع المدني الذين يهتمون بهذه المعلم. فهو يمثل رئة طنجة الطبيعية كمتنفس للمدينة، لكنه يعاني من تحديات. هذه التحديات يمكن تحديدها في أولا التوسع العمراني، شيء مشهود ومعروف، وكانت هناك يعني صراعات واحتكاكات حول يعني ما كان يسمى بأباطرة العمران من أجل بناء مقرات سكنية في هذه المنطقة. إن ملاحظة تراجع الغطاء النباتي، كثير من أنواع النباتات التي انقرضت أو هي في تلقي الانقراض بسبب التدهور البيئي، ثم الضغط العقاري من بعض الجهات في الجهة السفلى في اتجاه الجبل. هناك أيضا بنايات في بعض الأحياء المعروفة. ثم لاحظ الكثير من الجغرافيين أيضا هو تآكل بعض المنحدرات وتأثيرات، أيضا لا ننسى التأثيرات المناخية، وهذا شيء مهم جدا، وهذا يفرض اعتماد رؤية تنموية توازن بين الاستثمار الاقتصادي العمراني في هذه المنطقة والحفاظ أيضا على التراث الطبيعي. هذا مطلب ملح جدا من أجل الحفاظ على ذاكرة هذه المعلمة الطبيعية الذي يسميها البعض المنظر الثقافي، وهو يعبر عن ثقافة من خلال شكله ومن خلال ما يحتويه من ناحية ثقافي تاريخي جغرافي بيئي إلى غير ذلك. فأيضا لا ننسى أن هذا الجبل هو أيضا جبل الذاكرة الجماعية لمدينة طنجة، فارتباط ساكنة طنجة بهذا الجبل ارتباط قوي جدا. وأول شيء يفكر فيه الناس عند الاستجمام أو الخروج من الاستجمام هو جبل كبير، وبالتالي يشكل الجبل جزءا مهما من الهوية الطنجوية، فقد حضر في الأدب المغربي، أيضا حضر في الأدب المغربي بما في ذلك تحت قصائد الزجل والشعر، كتابة الرحلة الأوروبيين، التصوير الفوتوغرافي واللوحات الفنية التي لا زالت كثير منها شاهدة اليوم مع التصوير الفوتوغرافي، وأيضا لا ننسى الذاكرة الشفوية لسكان بني طنجة التي لا زالوا يحتفظون بروايات مهمة حول هذا الجبل، وعن درجة أنه وضعه في أسطورة وكروايات يكون يختلط فيها الواقع بالخيال. هو فضاء كما قلت يجمع ما بين التاريخ والجمال الطبيعي والبعد الرمزي.
قيمة الجبل الكبير بطنجة في ارتفاعه وفيما يمثله أيضا في الوجدان الجماعي، ونقطة التقاء بين البحر واليابسة، بين الماضي والحاضر، وبين الإنسان والطبيعة، لذلك ظل اسمه حاضرا في الذاكرة المحلية وفي صور طنجة التي يعرفها العالم.
نصل الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي أي مستقبل لهذا الجبل في الوضع الحالي. مثال، أنا أتحدث وأتجاوز الكثير من النقاط المهمة، لأن هذا موضوع ضخم وشاسع جدا، وهو مشروع المستقبل إن شاء الله سوف أشتغل عليه في المستقبل القريب. ولكن هناك مادة لا بد من أن أركز على هذا المعطى، هناك مادة تاريخية نظرية مهمة جدا حول الجبل الكبير، سواء ما كتبه المغاربة أو ما كتبه أرض العرب أو ما كتبه الأوروبيون على وجه خصوص، وأيضا ما تركوه من وثائق وما تركوه من صور ومن خرائط حول الجبل الكبير. هذا كله سوف يساعد في دراسة هذه المعلمة الكبيرة. إذن مشكل الجبل الكبير الآن ضمن التحولات الراهنة، وهذا سؤال جوهري مهم جدا لا بد من التعاطي معه. فهو أكبر مشكل يواجهه هو التوسع العمراني والتدهور البيئي في مقابل تراجع الجانب التراثي والثقافي والبيئي. من بين المقترحات في هذا الإطار يعني يمكن أولا، وهذه دعوة موجهة للجميع ساكن الطنجة، هو تصنيف أجزاء من جبل كبير مسلمية طبيعية وثقافية، وهذا شيء مهم جدا، لأنه هذه المعلمة يجب أن تكون ذاكرة لمدينة طنجة، وأن تكون منطقة يعني محمية بقانون، وبالتالي يعني تظل كما هي الناحية الطبيعية، وعدم السماح بالتوسع العمراني في تلك المنطقة. إجراء حفريات أثرية ودراسات تاريخية ممنهجة حول هذه حول الجبل، وأكيد أن هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الجانب. أيضا إنشاء مركز لتفسير تاريخ جبل الكبير وذاكرته، يعني ليس هناك، لا نتوفر على كتاب، لا نتوفر على دراسة أو مقال يمكن أن يكون يعني ذاكرة لجبل الكبير، يمكن أن يعرف الناس هذا الجبل وتاريخ هذا الجبل الذي عاش من العصور القديمة إلى الآن، لازال شامخا ومتواجدا ويستقطب السياح، ولكن لا نتوفر على كثير من الأشياء التي تبسط، لا نتوفر أيضا حتى على الخريطة لهذا الجبل. وبالتالي لابد من إدماج بين المسارات السياحية والثقافية لمدينة طنجة، وتوثيق، وهذا مهم جدا، توثيق الروايات الشفوية والأساطير المحلية ضمن مسار التراث اللامادي للمدينة. تاريخ جبل كيلو هو تاريخ تفاعل مستمر بين الطبيعة والإنسان، بين الجغرافيا والسياسة، وبين الأسطورة والواقع. فمنذ الأساطير الإغريقية إلى التحولات العمرية المعاصرة، ظل الجبل شاهدا على تعاقب الحضارات وتبدل القوى التي مرت بطنجة، ولا يمكن لا تكمل قيمته في موقع جغرافي فحسب، بل في كونه أرشيفا طبيعيا مفتوحا يختزن طبقات متعددة من الذاكرة التاريخية والثقافية. ومن ثم فإن المحافظة عليه ليست مجرد قضية بيئية أو عمرانية، بل هي رهان حضاري يتعلق بصون هوية طنجة وربط تنميتها بموروثها التاريخي. هذا فيما يتعلق بالجانب، ولكن يمكن أن نركز أكثر على بعض المراحل المهمة من تاريخ جبل الكبير، وهي هذه الذاكرة التاريخية، لأن هذا الشيء يفرض نفسه علينا بإتهام، وهو التحولات العمرانية التي وقعت في الجبل الكبير ما بين يعني 1956 إلى 2026، والتي تطرح يعني تحديات كبيرة، لأنه نحن نواجه الآن الزحف العمراني وتدهور البيئي، وبالتالي إذا طبعا الحال فرطنا في هذا الجانب، فطبعا الحال الجبل سوف يتعرض للكثير من التدهور. ونحن أبناء بني طنجة عشنا في مدينة طنجة، وأني كان هذا المكان الذي كنا يستهوينا دائما، كنا نلاحظ هذه البنايات في الجبل، فيجب أن نحدد تقوم الدولة بتحديد هوية لهذا المجال وإعادة توظيفه في مدينة طنجة، لأنه طبعا الحال يعني أصبح صحيح هناك بعض التدخلات التي وقعت من أجل يعني الحفاظ على 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 هذه المنطقة، ولكن للأسف أنه طبعا الحال هناك السكن الراقي والسكن السياحي، بعض المجالات البيئية والفضاء الترفيهي بالإضافة أنه طبعا الحال نقطة للمراقبة العلمية والمناخية. ولكن أكبر تحدي يواجه الجبل الكبير هو هذا التحول العمراني للبنايات التي نشهدها في هذه الفترة، وأعتقد أن هذا يجب أن نتصدى له، لأنه يهدد هذه الرئة ويهدد هذا المتلفات. الجبل الكبير هو أيضا مجال سياحي واقتصادي من خلال السياحة، وبالتالي يمكن تنظيمه بشكل أفضل ليكون تكون المردودية أفضل، وبالتالي محافظة حتى يكون هناك نوازن ما بين الاستثمار الاقتصادي والسياحي، وأيضا ما بين الحفاظ على البعد التاريخي والتراثي بهذه والثقافي أيضا لهذه المعلمة. جبل الكبير يعني في الذاكرة الأدبية هناك كثير من النصوص التي كتبت، وأنا أتوفر على العديد من النصوص للرحالة الأوروبيين الذين زاروا مدينة طنجة وتركوا يعني شهادات مهمة جدا عن مدينة طنجة، ليس فقط يعني بعض الرحلة المعروفين، بل حتى بعض الرحلة الإنجليز والفرنسيين والإسبان والإيطاليين الذين زاروا مدينة طنجة وتركوا شهاداتهم حول جبل طارق والإشادة بهذه المعلمة التاريخية الفريدة من نوعها، والتي تربط إفريقيا بأوروبا، وأيضا الحضور الأساطير اليونانية والأوروبية في هذه المنطقة. فهذه النصوص حقيقة تعكس الأهمية القصوى للجبل الكبير، ومنهم طبعا والتر هاريس، هناك إدوارد تافيل، هناك بيدكر الإنجليزي، أرثر ليدر، هناك يعني أوبري هربير، وأسماء كثيرة جدا من الرحال الأوروبيين الذين يعني عشقوا المكان وكتبوا عنه في رحلاتهم. وهذا ما يشجع طبعا الحال على أنه يجب أن نعتبر هذا الجبل تراثا إنسانيا وتراثا يعني ثقافي، يجب الحفاظ عليه وتكثيف الجهود من أجل تقنين المجال العمراني في هذه المنطقة لكي نحافظ عليه كتراث. وهذا طبعا الحال جزء فقط قليل مما يمكن أن نقدمه له لهذه المعلمة الطبيعية وفي نفس البيئية وفي نفس الوقت التاريخية.
وتبقى هذه المعالم الطبيعية أكثر من مجرد تضاريس على الخريطة، صفحات مفتوحة من تاريخ الإنسان والمكان. والجبل الكبير بعاصمة البوغاز وهو يواصل مراقبة الأفق منذ قرون يذكرنا بأن المدن لا تحفظها المباني وحدها، بل أيضا الجبال والبحار وكل ما يمنحها روحها الخاصة. من طنجة حيث يبدأ الحلم عند الأفق تنتهي رحلتنا مع الجبل الكبير، وتبقى الحكاية مفتوحة لكل من يمر من هنا ويرفع عينيه نحو القمة. نأمل أنكم استمتعتم بهذه الجولة، شكرا لكم على حسن المتابعة، الشكر أيضا للأستاذ مصطفى الغاشي باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. إلى اللقاء.
مالي مالي ومال الشمع أضوت لي في ظلام، مالي مالي ومال السعد مسقم لي ترسخ وصفه وعاد عليك هرب حليلك.
يا القلب تكول جمر فيك الفركة بعد الولف ما كان كيفهم أصحاب علاش كيتو الناس بيك جاو حسدوني فيك ما عذروني ما داقو دوق علي بليك روحي روحي يا العذرة وانسي من يبغيك هذا حقنا من الله كتبوا علي وعلي مالي مالي ومالي الشمس غطي